أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. هذا الكتاب كتاب في علوم البلاغة، وهو من الكتب يعني التمهيدية أو الابتدائية المعروفة في هذا المجال، وله مزاياه وله إيجابياته أيضا، وإن كان في بعض الموارد أيضا يعني هناك بعض المآخذ عليه، بعض الملاحظات عليه قد يتضح شيء منها معكم مثلا في أثناء الدراسة. طيب، المفروض أننا نعتني بدراسة هذا الكتاب، لكننا ندرسه بوصفه مقدمة للشروع في كتاب المختصر، أي أننا ينبغي أن نستحضر دائما أننا لا نبلغ الغاية هنا في المطالب البلاغية، لا نذكر التحقيق النهائي أو لا نذكر كل التفاصيل المذكورة المرتبطة بمسائل البلاغة ما دامت هذه التفاصيل ليست موجودة في هذا الكتاب، والمفترض أن ندرسها في كتب أخرى لاحقة مثلا ككتاب المختصر. هذا الكتاب من شأنه يعني المرجو منه المأمول منه من شأنه أن طبعا إذا درسناه جيدا وإذا أتقننا ضبط مسائله وإذا انشغلنا بحل تمريناته فيقدم لنا فائدة جليلة، وهي أن نمتلك على الأقل طرف الملكة البلاغية، وإلا التمرس يعني الوصول إلى ملكة البلاغة حقيقة يحتاج إلى تمرس كثير في مثلا في قراءة آيات الله تبارك وتعالى، آيات الكتاب العزيز، في قراءة كلام المعصوم عليه السلام، في قراءة الفصيح من كلام العرب شعرا ونثرا، هذا يحتاج إلى تمرس ويحتاج إلى جهد كبير، وبمقدار ما نبذل من جهد في هذا المجال بمقدار ما نمتلك موهبة البلاغة أو ملكة البلاغة، ونستطيع أن نقف على أسرار أو على كثير من أسرار الكلام العربي، ولا سيما كلام الله عز وجل وكلام المعصومين عليهم صلوات الله أجمعين. طيب، هذا العلم طبعا كان يفترض بمؤلف هذا الكتاب أن يبدأ على ما هو الشأن، على ما هو المتعارف عند المتأخرين من العلماء بشكل عام، أن يبدأ بالحديث عن المقدمات المعروفة المسمات مثلا بالرؤوس الثمانية أو المقدمات المعروفة، لا أقل من مثلا أن تعريف هذا العلم ما هو، وأن موضوع هذا العلم ما هو، وأن الغاية من هذا العلم ما هي. طبعا هو بشكل أو بآخر صنع ذلك، يعني المؤلفان هنا، لأن هذا الكتاب من تأليف شخصين، مصنف الكتاب، الآن عندما أقول مؤلف الكتاب أقصد المؤلفين، حاول أن يعني يعرف البلاغة، أن يعرف علوم البلاغة، أن يذكر الموضوع ولكن بشكل غير مباشر. طيب، نحن نتحدث قليلا أو لا بأس بأن نتحدث قليلا عن أهمية علوم البلاغة. علوم اللغة العربية بشكل عام تحظى بالنسبة إلى الدراسة الحوزوية تحظى بمكانة عالية، بأهمية كبيرة جدا، ولكن للأسف الشديد كثيرا ما تتم الغفلة عنها، كثيرا ما نجد اتجاهات مثلا في الحوزة العلمية بشكل عام تبخس مثلا من قيمة دراسة النحو أو الصرف أو البلاغة، وتبين أن المقدار الذي يجب أن نعتني به مثلا من هذه العلوم هو الحد الأدنى، ولسنا بحاجة مثلا إلى التعمق كثيرا في مسائل هذه العلوم. هناك من يتوهم مثلا أنه يكفي أن تحفظ قواعد النحو، قواعد الأساسية، يكفي أن تحفظ قواعد النحو وقواعد البلاغة حتى تمتلك مفاتيح الوقوف على أسرار الكتاب الكريم والسنة المطهر. لكن ما نص عليه غير واحد من أجلة علمائي، وما نص وما نستطيع أن نشاهده بأنفسنا بالتجربة والعيان من خلال كيفية تعامل فقهائنا وعلمائنا ومفسرينا مع النصوص المقدسة، مع نص الكتاب الكريم ومع نصوص الروايات. عندما نقوم بجولة على الجهود المبذولة في هذا المجال سوف نكتشف بشكل واضح أنه لا تكفي أو لا يكفينا التعرف على أمهات القواعد، أو لا يكفينا حفظ هذه القواعد ولا حتى التمرن على تطبيقها أحيانا، بل يجب أن نتجاوز ذلك لمحاولة التعرف على أسرار تلك القواعد وخلفيات تلك القواعد والمرتكزات التي بنيت عليها قواعد اللغة بشكل عام. يعني الآن مثلا عندما نتعامل مع ظاهرة كظاهرة التعليل النحوي، أول ما يتبادر إلى ذهننا أو أول ما نسمعه المقولة المشهورة ما هي؟ أنه أوهى من حجة نحوية، أن تعليلات النحاة تعليلات واهية جدا، إلى درجة ماذا؟ إلى درجة أنه صارت مضربا للمثل، أن أي إنسان صاحب دليل ضعيف يقال له دليلك أضعف من دليل النحاة. وفعلا الآن هناك ظاهرة موجودة في كتب النحو، كثرة الاستحسان، كثرة العمل بالاستحسان والظنون التي لا دليل عليه. لكن هذا لا يعني أن النحو كله هكذا، هناك نكات ارتكازية عقلائية، اللغة مبنية عليها، القانون اللغوي مبني عليها، النظام اللغوي العام مبني عليها، واللغة العربية حتما المستعملون لها ناظرون إلى هذه المرتكزات. ما لم نقف على هذه المرتكزات فإنه لا نستطيع أن نفهم الكلام حق فهمه، ولا نستطيع أن نقف على أسرار الكلام العربي الفصيح والبليغ. أساسا في نفس كلمات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، في نفس كلمات المعصومين عليهم السلام، هناك إرشاد لنا إلى إعراب حديثهم، إننا قوم فصحاء فأعربوا حديثنا. هناك توجيه منهم لأصحابهم، تعليم من المعصوم عليه السلام لأصحابه أنه كيف يطبق قواعد النحو، كيف يطبق قواعد البلاغة للخروج به حقيقة ما أرادوه، للخروج بأسرار كلامهم، للوقوف على أسرار كلامهم. لذلك علوم اللغة العربية بشكل عام تقع في المرتبة العالية من الأهمية بالنسبة إلينا في مجالنا، وهو التعرف على دين الله عز وجل، لأن طريقنا وبوابتنا إلى الوحي الإلهي هو ما نزل به القرآن الكريم وما حدث به المعصوم عليه السلام. ولذلك نحن مجبرون، يعني الدين محوره هو النص، الدين محوره هو النص، محوره الدراسة النصية. طبعا هذا لا يلغي أن الدراسة العقلية لها أهمية ولها مجالها، ولكن محور التعاليم الدينية والقيم الدينية هو ما نزل به الوحي، والوحي نزل على شكل نصوص، والنصوص بالعربية، والعربية علوم ومجالات وفروع مختلفة، لا بد من الوقوف على مرتكزاتها وقواعدها وأسرارها، وبمقدار ما نوفق له من التعرف على أسرار العربية بمقدار ما يقدم لنا هذا من خدمة على مستوى فهم النصوص، وبالتالي على مستوى تطوير الفهم الديني وتعميق الفهم الديني والاقتراب مما يريده الله عز وجل والاقتراب مما يريده المعصوم عليه السلام. يكفيك دليلا على أهمية علم كالذي نحن بصدد الإقدام عليه، أن القرآن الكريم هو محور الدين الإسلامي، والقرآن الكريم القدر المتيقن من إعجازه الذي لا خلاف لأحد فيه هو إعجازه البلاغ، وأنه إنما تحدى، يعني وأنه تحدى العالمين كافة فيما تحداهم به، تحداهم ببلاغته. لكن نحن بعدنا عن النص العربي، عن النصوص العربية الفصيحة والبليغة، نحن الآن لسنا فقط من المولدين، نحن من مولدي مولدي المولدين. عصرنا، عصورنا هذه هي عصور اختلاط الألسنة، عصور فساد اللغة، عصور الآن لغتنا تقريبا ما في أحد منا لغته عربية بالكامل، امتزجت اللغة وأساليبها بأساليب اللغات الأخرى والأعراف الجديدة والثقافات الجديدة، وهذا يؤثر على فهمنا للنصوص. لذلك نحن معنيون بأن نمتلك المفاتيح التي تتيح لنا أن نفتح أبواب تلك الأسرار الموجودة في القرآن الكريم. وواحد من أهم العلوم وأبرز العلوم الذي يخدمنا في تحقيق هذا الغرض هو علم البلاغ. لذلك هذا العالم على درجة عالية من الأهمية. أنا فقط كنت أريد أن أنقل لكم بعض النصوص، لكن الآن لا يتسع الوقت لننقل كل النصوص، مثلا أكتفي بنقل هذا النص. الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وهو من أهم من صنف في هذا العلم، لديه كتابان معروفان، كتاب دلائل الإعجاز وكتاب أسرار البلاغ، وهما من الكتب المرجعية، من أهم الكتب المرجعية في علوم البلاغ. يقول هكذا، ينقل هذه القصة وهي مناظرة بين الكندي والمبرد، وكلاهما من علماء العربية. يقول هكذا: قال: ركب الكندي المتفلسف إلى أبي العباس. أبي العباس هو أحد الخلفاء العباسيين. إذا ركب الكندي المتفلسف إلى أبي العباس وقال له: إني أجد، أو هون أبو العباس لعله، نعم لعله المبرد، أبو العباس المبرد لا الخليفة العباسي. إذا ركب الكندي المتفلسف إلى أبي العباس وقال له: إني أجد في كلام العرب حشوا. حشو يعني زيادات لا طائل منها، زيادات يمكن الاستغناء عنها. فقال له أبو العباس: في أي موضع؟ طبعا هون الجرجاني عم بذنب الكندي أنه المتفلسف، وهذه في سياق محاربتهم للفلسفة في ذلك، يعني في ذلك العصر. متفلسف يعني يريد أن يقول أنه مشغول بتلك العلوم الغريبة، بتلك العلوم التي لا تنفع. طيب، إذا فقال له العباس: في أي موضع، أين وجدت الحشو؟ يعني قال: وجدت العرب تقول عبد الله قائما، ثم يقولون إن عبد الله قائما، ثم يقولون إن عبد الله لقائما، فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. فقال له أبو العباس: لا، بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ، فقولهم عبد الله قائما إخبار عن قيامه، وقولهم إن عبد الله قائما جواب عن سؤال السائل، وقولهم إن عبد الله لقائم جواب على إنكار منكر قيامه. أشوف هذه الخصوصيات، هذه الخصوصيات من دون دراسة قواعد البلاغة، من دون التمرس في قواعد البلاغة، لا نستطيع أن نقف على شيء منها. نحن الآن في عصرنا الحالي، من الكتاب، حتى يعني الكتاب المعروفون مثلا، حتى الكتاب الموصوفون بأنهم أدباء، كثير منهم قد لا يكون ملتفتا إلى مثل هذه الخصوصيات، مع أن القرآن الكريم مبني عليها، وكلام أهل البيت عليهم السلام، وبخاصة في مثلا مناجاتهم وأدعياتهم التي تؤخذ منها المعارف السامية، المعارف العالية، مبنية على هذه القواعد، هكذا كانوا يتحدثون. ولذلك يوصف كلام المعصوم بأنه دون كلام الخالق وفوق كلام مخلوق. نظر على نهج البلاغة مثلا توقفك على مدى احتياجك إلى دراسة علوم البلاغ. مثلا مثال آخر، نموذج آخر من نماذج احتياجك إلى، أو احتياجنا إلى البلاغ. مثلا يروى هكذا، يروى أن الكسائي وأبا يوسف، كسائي كان من النحاة، طبعا من أكابر علماء العربية، والكسائي حسب الأشهر أنه شيعي، أنه شيعي. ويروى أن الكسائي وأبا يوسف، أبو يوسف هو أشهر تلامذة أبي حنيف، وأشهر تلامذة أبي حنيف، اجتمعا عند الرشيد، فجرى بينهما كلام، فقال الكسائي لأبي يوسف، أبو يوسف كان مدعيا الفقهاء، وكان يدعي أنه الفقيه أفضل من النحوي. الكسائي كانت صبغته صبغة أنه عالم بالعربية، بينما أبو يوسف أنه متصدي للقضاء، أنه العالم بالعربية، الفقيه، أنه القاضي، أنه المفتي إلى آخر. فقال له الكسائي: ما تقول في رجل؟ قال لرجل: أنا قاتل غلامك. وقال الآخر: أنا قاتل غلامك. أنا قاتل غلامك وأنا قاتل غلامك، أيهما كنت تأخذه؟ أنت قاضي؟ فمن من هذين كنت تأخذ؟ يعني كنت تعاقب. فقال أبو يوسف: أخذهما جميعا، ما في فرق. قال الرشيد، وكان له بصر بالعربية، هون تدخل الرشيد نفسه، قال له: أخطأت. هون فاستحيا أبو يوسف، إنه المفروض إنه علماء عم يتجادلوا في معرض، يعني في محضر ملك، في محضر السلطان، والمفروض إنه هو يستفيد منهما. قال: الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال أنا قاتل غلامك، لأنه عندما تضاف تحمل اسم الفاعل، عندما يضاف يحمل معنى المضي ولا يحمل معنى الحال، فهو ففيه إقرار بأنه قتل الغلام، بينما عندما لا تضاف وتعمل فيما بعدها تحمل على الحال، أنا قاتل غلام، على الحال أو الاستقبال، فلا تحمل على الإخبار بوقوع القتل، وإنما تحمل على الإخبار بأن القتل مشرف على الوقوع، وبالتالي بعد لم يرتكب جرما حتى يؤخذ. هذا شوف، يعني هذه نماذج كلها مثلا تدل على أو تؤكد أهم نماذج كثيرة إذا أردنا أن نتعرض لها. مثلا أيضا مناظرة أخرى بين الكسائي وأبو يوسف، وطبعا بسبب مناظرات الكسائي كان قويا جدا، بسبب مناظرة الكسائي مع سيبويه مات سيبويه كمدا. هلأ طبعا هون كان في تنافس على الدنيا في محضر السلطان، ومين بيجيب أتباع أكتر ومين بيحصل على مال أكتر. طبعا بسبب مناظرة الكسائي مع أبي يوسف لم يشاهد أبو يوسف في مجلس الرشيد مرة أخرى، يعني هالقد كانت تعمل حساسية عندنا. في مناظرة أخرى معه أقبل الكسائي على أبي يوسف فقال: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟ تحس أنه متعمد يحرجه، يعني هل لك في مسألة؟ قال: نحو أو فقه. هون بيقولوا بتقول الرواية: فضحك الرشيد حتى صار يفحص برجليه، يعني أنه ثم قال: تلقي على أبي يوسف فقها؟ يعني هو قال له الكساء، قال له: بل فقها. فضحك الكساء أنه يعني جاي يتعلم على أبي يوسف بالفقه، وهو الفقيه وهو كذا وهو. قال: نعم. قال: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار؟ فقال: إن دخلت الدار طلقت. إن دخلت الدار طلقت، يعني يحصل الطلاق بمجرد دخولها إلى الدار. قال: أخطأت يا أبا يوسف. فضحك الرشيد ثم قال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال أن فقد وجب الفعل، وبالله أنت طالق أن دخلت الدار، بسبب دخولك الدار أنت طالق، فهو أوقع الطلاق، أوجب، فالطلاق وجب فعلا، لأنه بشرط دخولها الدار سوف يحصل الطلاق. وإذا قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق، فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي. هلأ هون بحسب هذه الرواية أنه صار يأتي كثيرا إلى الكسائي، إلى مجلس الكسائي ليستفيد منه. على كل حال هذه نماذج فقط عن، يعني أردت أن أشير إليه. أيضا مثلا مسألة ما يستنبطه الفقهاء في آية الوضوء، النقاش، هذا النقاش ممتع لمن أراد أن يطالع بشأنه، بيننا يعني بين فقهاء الإمامية وبين الفقهاء من العامة. وهذا النقاش بدأه أئمتنا عليهم صلوات الله في آية الوضوء، كيف نستفيد منها مثلا كيفية الوضوء بالطريقة المعروفة في فقهنا الإمامي، وأن الواو كانت تؤثر، وأن النصب كان يؤثر، وأن الرفع كان يؤثر، وهكذا. فإذا النماذج كثيرة والشواهد كثيرة على أهمية هذا العلم. فكيف نحصل البلاغة؟ هلا هون أنا أريد أن أتحدث عن مفهومين، أحدهما مفهوم البليغ والآخر مفهوم البلاغي. البليغ هو من امتلك موهبة البلاغة فيستطيع أن يفهم الكلام من خلاله ويستطيع أن يطبقه في كلامه نفسه، يعني أنا بوصفي مستعملا أو متكلما إذا استطعت أن آتي بكلامي على وفق الموازين البلاغية فأنا يقال لي متكلم بليغ، ويقال لكلامي إنه كلام بليغ. البلاغي من هو؟ والعالم بالبلاغ، علماء البلاغة، هؤلاء يعني هؤلاء العارفون بأسرار البلاغ. هذا الكتاب الذي نحن الآن بصدد دراسته من شأنه أن يجعل الطالب بليغا، من شأنه أن يجعل الطالب بليغا، بينما كتاب مثل المختصر من شأنه أن يجعل الطالب عالما بالبلاغ، لأنك هناك تدرس المسائل بشكل معمق فيه دقة. طبعا بصرف النظر هذه بس نجي بس نوصل له، يعني بصرف النظر عن أن المختصر مثلا مليء بزوائد لا علاقة لها بعلوم البلاغة، بصرف النظر عن هذا، لكن في المواضع التي كان البحث فيها بحثا بلاغيا البحث هناك تجده بحثا معمقا مفصلا فيه دقة فيه احتمالات كثيرة فيه أوجه. وهذا ستشاهدونه أيضا في دراستكم للمغني، مثلا مثل النحو الواضح يجعلك تحسن تطبيق القواعد العربية في كلامك، لكن مثل كتاب مثل المغني يجعلك تفكر كنحوية، يعطيك موهبة التفكير كان الوقوف على أسرار النحو، الوقوف على أسرار النحو، على ما ورائيات القواعد النحوية، المرتكزات التي قامت عليها منظومة النحو العربية في اللغة العربية، لذلك أهميته تنبع من هذا الجانب. طيب إذا هذا على مستوى أهمية، على مستوى أهمية هذا العلم.
دراسة البلاغة الواضحة هو شرط للبدء بدراسة المختصر أو مش ضروري؟
هلا عادة باعتبار إنه المختصر فيه صعوباته وفيه تفصيلاته وتدقيقاته، فيفضل إنه الواحد أن يحيط به، يعني أن يحيط به قواعد البلاغة ولو بشكل موجز بشكل إجمالي قبل أن يخوض وأن يدخل إلى تلك التفصيلات، يعني لا بأس بدرس، خاصة أننا هنا سنركز قدر الإمكان على التمرينات الموجودة، وهذا يعطينا تصورا جيدا وممارسة جيدة لكلام العرب، وبعد ذلك ندخل مرتاحين أكثر إلى دراسة المختصر.
لكن بس بالأصل يعني منه
لا ليس أنا يعني باعتقادي، وأنا فعلا طلبت يعني طلبت من الإدارة هيك إنه أن نبدأ مباشرة بدراسة المختصر، ولكن على كل حال كان الرأي أنه أن نبدأ بالبلاغة الواضحة وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ بدراسة المختصر، وعلى كل حال يعني على كل حال إن شاء الله نحصل الفائدة. المهم طيب هنا إذا تلاحظون مثلا في مقدمة هذا الكتاب، في مقدمة هذا الكتاب تحدث مباشرة عن الفصاحة، قال مقدمة الفصاحة البلاغة الأسلوب، هنا يأتي طبعا أنا قبل أن ندخل في مباحث الكتاب الآن بينا أهمية، إذا بتلاحظوا أنا عبرت أحيانا بعلم البلاغة أحيانا عبرت بعلوم البلاغة، إنه يوجد كلام بينهم في أن البلاغة علم واحد، يعني هناك علم واحد باسم علم البلاغة أو لا، عندنا علوم متعددة، الإضافة في علوم البلاغة ليست كالإضافة في علم النحو، يقولون هكذا الإضافة في علم النحو إضافة بيانية، يعني علم هو النحو، علم هو الفقه، علم هو الأصول، علم هو الصرف، لكن في علوم البلاغة مش علوم هي البلاغة، علوم تحقق البلاغة، علوم توصل إلى البلاغة، فالإضافة إضافة لامية وليست إضافة، يعني علوم للبلاغة، البلاغة لكي تصل إليها فلها علومان، ما هي علومها؟ علم المعاني، علم البيان، علم البديع، لذلك يقولون علوم البلاغ. عند المتأخرين عند المعاصرين قد يقولون ندرس علم البلاغ على طريقة علم النحو علم الصرف علم كذا، أنه كأنه هذه العلوم الثلاثة ندمجها في مجمع واحدة ونطلق عليها اسما واحدا نقول هذا هو البلاغ. الآن نحن سوف ندرس على طريقة القدماء، القدماء يقولون البلاغة ما هي؟ ملك موهبة كذا، كيف نصل إليها؟ لابد من قواعد، هذه القواعد متنوعة، بعضها يندرج تحت اسم علم المعاني، بعضها يندرج تحت اسم علم البيان، بعضها يندرج تحت اسم علم البديع. طيب الآن قبل أن ندخل في مباحث الكتاب فقط أذكر أنه نحن بصدد أن ندرس هذا الكتاب دراسة موجزة قدر الإمكان، لذلك أنا لن أطبق على النص كثيرا. اللهم إلا حيث نجد أنه هناك عبارة مثلا بحاجة إلى شرح أو بحاجة إلى أن نعلق عليه، فأنا سوف أشرح شرحا موجزا الفكرة تقريبا بتمامها، وبعد ذلك ننتقل إلى التمرينات. نمشي بهذه الطريقة إن شاء الله على أساس أن ننجز يعني دراسة هذا الكتاب في خلال مدة قصيرة تتيح لنا أن نستغرق الوقت الكافي مثلا قدر الإمكان في دراسة المختصر إن شاء الله. طيب طبعا هذا دراسة هذا الكتاب، هلا هذه بعدين منخصص له ساعة خاصة يعني إنه كيفية الدراسة بشكل عام، شي مرة نحكي عنه بساعة خاصة. طرق الدراسة بشكل عام ما هي؟ طرق متنوعة، أساليب متنوعة، أيها الأنفع لنا، أيها الأفضل، على كل حال. لكن الآن المطلوب بعد المطلوب خطوات في تحصيل هذه المطالب، أولا التحضير قبل الدرس في غاية الأهمية، أن تفتح الدرس تقرأه مرة واثنتين وثلاث قبل أن تأتي إلى 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 الصف. هذا له فوائد كثيرة، منها أنك تختبر قدرتك الذاتية، منها أنك عندما تأتي إلى الصف لا تكون خالي الذهن، وبالتالي من لا يأتي خالي الذهن فهو لا يصدق بكل ما يقال له، فما بيكون سهل أن ينضحك عليه الواحد يعني عندما لا يأتي خالي الذهن. لا، هنا أنا هناك أشياء قرأتها وأريد أن أنتظر مثلا من المدرس، أنتظر منه أن يركز عليها، أن يدقق فيها، أن يبينها بشكل صحيح، فإذا كان هناك خلل في الشرح يسهل لي أن أكتشفه. إذا كان هناك ملاحظات على ما يقوله الأستاذ يسهل لي أن أكتشفه. بالإضافة مثلا إلى أنك عندما تحضر الدرس قبل أن تأتي إلى الصف فأنت تأتي نشيطا، لأنه في أثناء تحضيرك المسبق هناك بعض الأمور التي لم تفهمها جيدا، بعض الأمور التي لك ملاحظات عليها، فلن تأتي إلى الدرس وأنت عندك هدف تريد أن تسمع ما يقوله المدرس مثلا في شأن هذه الملاحظة التي عندك. أيضا الأسئلة التي تطرحها عندما تحضر الدرس تختلف من ناحية أهميتها عن الأسئلة التي تخطر ببالك في أثناء الصف من دون تخطيط مسبق، من دون تحضير مسبق. السؤال الذي تسأله عن تحضير هذا السؤال عادةً يكون سؤالاً مهماً. على كل حال، إذن تحضير قبل الدرس، ثم بعد ذلك استماع الدرس جيداً، ثم والتدقيق في يعني فيما يلقى في مجلس الدرس، بعد ذلك عندنا قراءة المتن مجدداً، التدقيق في كل ما في كل عبارات المتن، في كل مطالب المتن، وعرضها على شرح الأستاذ، يعني مقارنة بين ما أفهمه الآن من المتن وأنا بصدد قراءته وبين ما قاله الأستاذ في مجلس الدرس. ثم بعد ذلك نذهب إلى المباحثة. طبعا المباحثة هي أمر في غاية الأهمية، وللأسف يعني للأسف الآن لولا الإلزام بها تكاد تكون مهجورة في الحوزات العلمية. مباحثة هي أن تختار صديقا أو صديقين مثلا، يفضل أنه ما تزيد عن ثلاثة، يعني يفضل ممكن أربعة أحيانا تنجح يعني، لكن حتى يكون هناك مجال ويتولى واحد الشرح والبقية يكون دورهم دور تصيد الأخطاء. المباحثة هيك، المباحثة مش جايين والله نسمع ونقول خلاص ما واضحة وما لا لا، عليك أن تتلبس دور الأستاذ، تتلبس دور المدرس. ومنيح واحد هون يعني المباحثة هي مصنع لصناعة الأساتذة، فعلا هيك، مصنع لصناعة الأساتذة ومصنع لصناعة الذهنية الدقيقة. لأنك مجبر على أن تشرح وعليك أن تلقي كما يلقي المدرس مثلا، وليكن الإلقاء بالفصحى قدر الإمكان، ودور زملائك حينئذ تصيد أخطائك مهما كانت، سواء كانت أخطاء نحوية إعرابية، أخطاء في تقديم الفكرة، في شرح الفكرة، أكثر من هيك إذا وجدوا أن بيانك قاصرا مثلا عليهم أن يوقفوه، يقولون يطالبونك بمزيد من الشرح حتى تجد نفسك مضطرا إلى شرح إضافي. هذه جزء من عملية التعلم، ليست فولكلورا مثلا أو ترفا نقوم به، هذا جزء من عمليات التعلم. وفعلا اللي بيهتم بالمباحثة يا أخوان، نحن شفنا يعني من كان يهتم بالمباحثة يصل، ها يعني يصل إلى مراتب، إلى مراتب عالية من الدقة، من البيان، من جودة الإلقاء، كلها فوائد. يعني كيف ما فتلت المباحثة كلها فوائد، طبعا بشرط إنه ما تكونوا متفقين إنه على مين على مين الإلقاء اليوم، ها بشرط إنه ما تكونوا متفقين على مين، إنه بس نقول اليوم علي وبكرة عليك وبعد بكرة عليه، إذا أنا باليوم اللي علي إلقاء بحضر، باليوم اللي ما علي إلقاء ما بحضر. بينما المطلوب انه مثلا اثنيناتنا او ثلاثتنا نكون محضرين، وثلاثتنا نيجي محضرين ونعمل قرعه، نعمل احنا كنا اني ارقام الصفحات بنعمل مباحث، يعني بشكل انه يمكن ثلاث ايام ورا بعض انت تلقي، واللي عم يسمعوا كانوا بدهم يكونوا محضرين، له لانه حتى اشكله، حتى طبعا مش الهدف الاشكال، حتى منيح يكون الهدف الاشكال، واحد يتعلم يشكل على الأفكار، يسجل إشكالات على الأفكار، أو يتعلم كيف يرد على الأفكار، هذا يطور العالم، وهذا ينمي الذهنية، وهذا يعمق الأفكار، هذا يصنع عالما حقيقيا. وبعد المباحثة تأتي نوبة الكتابة. الكتابة هلا كمان هون إذا بنحكي عنه المباحثة، المباحثة وطرقها وأساليبها، الكتابة وطرقها وأساليبها، يعني ممكن نحكي ساعة بس عن طرق الكتابة وأساليب الكتابة، ساعة أو أكثر يعني. ها على كل حال، الكتابة اللي هي عبارة، الكتابة مش اللي هي إنه أن يعني أن تقتصر على الكلمات التي قالها الأستاذ. المطلوب من الكتابة أن تحول الوجود الذهني الذي عندك إلى وجود كاتبي، إذا أنا مختصرها يعني. ها يعني ما حصلته في خلال حضورك في الدرس، تأملك في المطلب، وفي أثناء ما اكتسبته في المباحثة، الآن صار وجودا ذهنيا عندك، المطلوب أن تحوله إلى وجودا كتبيا، أن تقيده بالكتابة. وورد الحث عليه من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، قيدوا العلم بالكتاب. على كل حال، هذه خطوات مطلوبة في هذا الدرس كما في سائر الدروس أيضا. طبعا في خطوات تانية ممكن واحد يحكي عنها بعدين، وخطوة مهمة كتير، الاستذكار، المراجعة والاستذكار، اللي هو انه نحن كل اخر اسبوع مثلا منراجع دروس الاسبوع كله غير الدرس اليومي، ها منراجع ولا مراجعة سريعة، نربط المباحث ببعضهم، وهيك انت بتوصل المباحث كلها بتتمتن بذهنه للواحد. هاي الطريقة طبعا انا بعرف انها صعبة، وبعرف انها بدها وقت وبدها جهد، ومش مازح، بس تبلشوا كتابة بتعرف انه بدها وقت، بس وعندك يعني حيكون عندك نص ساعة مثلا تحضر قبل الدرس، ساعة درس مثلا، وعندك ساعة تقريبا قراءة وتأمل بعد الدرس، وعندك المباحثة بتاخد لها ساعة ونص ساعتين، وعندك الكتابة بتاخد لها ساعة ونص ساعتين. فنحن إذا عم نحكي عن مادة واحدة هالقد ممكن تستغرق وقت يعني، فبدأ بذل جهد وبدأ توفيق إلهي خاص. لكن الذي يوفق لي يعني دراسة معظم المواد الدراسية بهذه الطريقة، ها وعلى الأقل جربوها يا أخوان، جربوها ببعض موادكم، جربوها لجمعة جمعتين هالطريقة، وشوفوا حالكم بعدين، ها شوفوا حالكم بعدين كيف انتوا كيف بتكتشفوا من حالكم التطور بتلحظوا التقدم في الدراسة. بس ملاحظة أخيرة وبعدين من رسميا نحن بنفوت بمباحث الكتاب. ملاحظة أخيرة هي أنا بس بتمنى إنه انتوا تهتموا كتير بمرحلة المقدمات. تفرغ الطالب لطلب العلم في مرحلة المقدمات هو الأساس، ها هو الأساس لبناء شخصيته العلمية. أهم مرحلة لبناء الشخصية العلمية عند طالب العلم هي مرحلة المقدمات، أهم من السطوح على صعوبتها ودقتها وإلى آخره. رأس المال الذي إذا حصلت عليه ها تسهل عليك كل المراحل الدراسية لاحقا، هو ما تحصل عليه في مرحلة المقدمة، اللي هي المرحلة اللي نحن فيه. هاي المرحلة اللي فلذلك أعطوا أهمية كبيرة للتفرغ لطلب العلم، تفرغ للمواد التي نحن ندرسها. يعني كانوا أساتذتنا كيف كانوا ينصحونا، يعني أستاذنا كان ينصحنا هيك، إنه مش ينصح، كان غصبا عني هيك يعني، إنه حتى بس يكون إذا ملاقي عندك وقت للمطالعة ما تطالع إلا بالعلوم اللي أنت عم تدرسها، يعني روح طالع نحو، روح طالع ها روح طالع مثلا رسالة عملية، روح طالع على الأقل بهالسنوات الأولى. إذا فرغت نفسك لإلهم بعدين بأي مرحلة دراسية بتلاقي حالك، بتلاقي حالك قوي ومتين، ها، ومستند إلى خلفية متينة. واللي مستند إلى خلفية متينة بعدين بيلعب، يعني بيلعب المسائل العلمية لعب. ها، هذه على كل حال هذه نصيحتي أردت أن أنقلها لك، طبعا مع أنه بين قوسين يعني تصنيف السنوات الحوزوية إلى مقدمات وسطوح وسطوح عليا، وإن كان تقسيما متعارفا إلا أنه له بعض السلبيات، له بعض السلبيات. واحدة من السلبيات أن الإنسان يتخيل عندما يصل إلى مرحلة السطوح أنه لم يعد في مرحلة المقدمات، وأنه الآن هو في مرحلة الدراسة التخصصية، في مرحلة دراسات عليا. هذا ليس صحيحا في حقيقة الأمر. نحن إلى آخر السطوح العليا لحد ما تخلص الكفاية والمكاسب، طبعاً والنهاية اللي معها، يعني هذه مرحلة إعداد، مرحلة بناء الشخصية العلمية. اللي بس واحد بده يفكر يروح يتخصص بشيء، بيفكر يتخصص بشيء بعد ما يخلص وكلنا، بعد ما يضبط وكلنا. هذا دأب علمائنا هك كانوا يتقنوا هال، بعدين روح اعمل اللي بدك اياه، روح على التفسير، روح على الأخلاق، روح على لكن على الأقل أتقن هذه الأمور كلها، أتقن هذه الأمور كلها، ولا تغتر بالتسميات والعناوين. فلنعتبر هذه السنوات كلها سنوات مقدمات، بس نعتبرها هيك، نتعامل معها على أساس أننا نجهز أنفسنا للآتي، للتخصص الآتي، للمواجهات الفكرية الآتي. على كل حال، طيب الآن نبدأ قليلا بحسب يعني بقدر ما يتسع لنا الوقت، بس لا فيش ساعة قدامي، لأنه إذا بيصير الوقت وحدا بيلتفت أنه صارت وخمسين كمان إذا مزبوط صح، فقط فيش داعي له. مهم إذا شي مرة ما دقوا الجرس بس نبهوني، يعني ما فيها، ما تنحرجوا أنه تنبهوني لأنه كون مش منده عشر دقائق أنا بدي ارتاح وانتوا ترتاحوا. يعني على كل حال، طيب إذا لاحظنا ما ورد في مقدمة هذا الكتاب نجد أنه بدأ بالفصاحة، ثم بعد ذلك البلاغة، ثم بعد ذلك تحدث عن الأسلوب. هنا يأتي سؤال طبيعي إلى الذهن، من أين أتت كلمة الفصاحة ولماذا نحن نبحث عنها الآن، وما هو الغرض من التعرض لها أو من البدء بها؟ هون عندما ندرس مثل المختصر مثلا نجد أنه إذا كنت تدرس علوم البلاغة فأول سؤال عليك أن تسأله هو أنه ما هي البلاغة؟ أنت تريد أن تعلمني علوم البلاغة، حقي من حقي أنا أسألك ما هي البلاغة؟ سيكون جوابه الجواب تعريف البلاغة عندنا، وتعريف المشهور للبلاغة اللي من زمن الخطيب القزويني. الله هون أنا عم أقوله الأسماء شوي شوي نتعرف عليها. أحد علماء العربية، وهو الذي ألف تلخيص مفتاح العلوم الذي جاء التفتزاني وشرحه بشرحيه المختصر والمطول. فالخطيب القزويني أحد علماء البلاغة المعروفين. خطيب القزويني عرف البلاغة بهذا التعبير، بهذا التعريف، قال: بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. إذن ما معنى كون الكلام بليغا؟ أن يكون، هو حيجي بالكتاب هون، أن يكون مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته. فأخذ في تعريف البلاغة مفردة الفصاحة. فقبل أن نفهم البلاغة أو حتى نفهم البلاغة ما هي، لابد لنا أن نفهم الفصاحة ما هي، وبعد ذلك لابد لنا أن نفهم ما هو معنى المطابقة لمقتضى الحال. ومن هنا عادة جرت عادتهم على أن يبدأوا بتعريف الفصاحة، هذا هو السبب في أنهم بدأوا بتعريف الفصاحة. فصاحة ما هي؟ الفصاحة صفة قد تطلق على الكلمة، وقد تطلق على الكلام، وقد تطلق على المتكلم. إذن ليست صفة لها موصوف واحد فارد، وإنما هي صفة ربما أطلقت على الموصوف الأول الذي هو الكلمة، هي المفردات يعني، وربما أطلقت على الموصوف الثاني الذي هو الكلام أي المركب، وربما أطلقت على موصوف ثالث وهو المتكلم نفسه. طيب ولكل من ال لكل من ال من ال يعني للفصاحة مع كل من هذه الموصوفات معنى أو شروط. يبدأون عادة بالحديث عن فصاحة المفرد. متى تكون الكلمة المفردة فصيحة؟ متى تكون الكلمة المفردة فصيحة؟ طبعا قبل أن نأتي إلى المعنى الاصطلاحي للفصاحة، فصاحة لغة أفصح أي أظهر أبان، أفصح الفصاحة هي الظهور والبيان، يقال أفصح الصبح إذا ظهر، والفصيح واضح المعنى. المعنى الاصطلاحي قريب من هذا، لكن عرفنا أنه اصطلاحا كما يوصف المتكلم بأنه فصيحة، كذلك توصف الكلمة وكذلك يوصف الكلام. فلا بد لنا من الحديث أولا عن فصاحة الكلمة. متى تستحق الكلمة أن توصف بأنها كلمة فصيحة؟ ما هي الشروط التي لو توفرت في كلمة لا استحقت هذه الكلمة وصف أنها كلمة فصيحة؟ طب يقولون هكذا، يقولون شرط فصاحة الكلمة، شرط فصاحة الكلمة أن تكون سالمة من الغرابة ومن مخالفة القياس، من الغرابة ومن مخالفة القياس. وبعد شرط ثالث اللي هو تنافر الحروف. هناك أمراض إذا وجدت في الكلمة فإن هذه الأمراض تحول دون أن تتصف الكلمة بأنها فصيحة. المرض الأول مخالفة القياس. إذا كانت الكلمة على خلاف القواعد الصرفية المعروفة، مثلا ككلمة الأجلل في قول الشاعر الحمد لله العلي الأجللي، هو حتى يضبط الوزن فك الإدغام فقال الأجلل، وهي القياس فيها ما هو القاعدة الصرفية فيها ما سمع عن العرب ما هو الأجل. فهون هذه الكلمة طبعا هون للضرورة الشعرية خالفت القياس، ومخالفة الشاعر مغتفرة طبعا بشروط، أيضا ضرورة الشعرية عذر عند الشعراء ولكن ضمن شروط معينة. لكن هذه الكلمة إذا أردت أن أستعملها أنا في النثر في السعة لا في الضرورة، هذه الكلمة مخالفة للقياس، مخالفتها للقياس آفة فيها أو مرض فيها يحول دون اتصافها بأنها فصيحة. إذن الشرط الأول أن لا تكون على خلاف القياس. الشرط الثاني أن لا تكون غريبة. مقصود من كونها غريبة أن الطبع العربي يستوحش من سماع هذه الكلمة، يعني كلمة ليست مألوفة في استعمالاتها. طبعا استعمالاتهم من العرب الفصحاء، العرب الفصحاء الذين يوثق بعربيتهم، لا عرب أزمنة اختلاط الألسنة، لا العرب في زماننا مثلا. الذوق السليم إذا كان ينفر من كلمة ما بسبب عدم شياع استعمالها فإن هذه الكلمة تسمى كلمة غريبة حينئذ. هلا هون مثلا مثلين بمثال لطيف، أن مثلا من أسماء الغيمة المزنة أو الديمة، وهذه الكلمات مستعملة كثيرا في الشعر العربي في الأدب العربي، لكن عندنا كلمة أخرى موضوعة أيضا لمعنى الغيمة وهي البعاق، لكن هذه الكلمة غير مألوفة ولذلك تجد أنك تنفر منها أول ما تسمعها. وإن كانت كلمة عربية موجودة في اللغة العربية، لكن استيحاش الطبع العربي منها يحول دون اتصافها بصفة الفصاحة. إذن هذا أيضا عيب آخر لو وجد في كلمتان لاختلت فصاحته. الشرط الثالث ماذا قلنا؟ أن تكون سالمة من تنافر الحروف. إذا كانت في بعض الأحيان الكلمة حتى لو كانت مستعملة كثيرة، لكن إذا كانت حروفها غير متناسبة بحيث تؤذي السمع، تكاد تشعر بأنها تؤذي السمع، فإن هذه الكلمة يقال حروفها متنافرة صعب التلفظ فيها، فحينئذ ماذا يقال؟ التنافر في الحروف أيضا من العيوب التي لو وجدت في كلمة لا أخلت بفصاحة. مثلا يمثلون بأمثلة، هلا هون مش ذاكر مثال لإلى مثلا عندنا مثال هكذا، سئل أعرابي أين تركت ناقتك، فقال تركتها ترعى الهعخع. تركتها ترعى العخع، نبت معروف الله أعلم ما هو. طيب هذه الكلمة حروفها متنافرة بدليل صعوبة التلفظ بها، بدليل ثقلها على السمع. طبعا بالمختصر بعدين حنقرأ نحن، يعني المختصر كيف بندرس هالمسائل، إنه ما هي الضابطة لتنافر الحروف، ما هو ملاك تنافر الحروف، يوجد نظريات، مثلا هناك نظرية تقول قرب مخارج الحروف بعضها من بعض يؤدي إلى التنافر. هاي النظرية عليها لها أدلة وعليها مناقشات. هون ما مننا إيش نحن هون، هون بس نحن بناخذ الفتوى. لذلك الآن بدرس واحد انتهينا من أن فصاحة الكلمة تتقوم بشروطها ثلاثة: سلامة نعم، عدم مخالفة القياس، وعدم السلامة من تنافر الحروف، والسلامة من الغرابة. هذه بينما هناك نحن في المختصر يعني ندرس نغوص في التفاصيل والنظريات التي ذكرها علماء البلاغة في هذا المجال. غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله نعيد قليلا ونكمل البحث، والحمد لله وصلى الله.